تبقى الشاردون بغير هدي تناديهم وتغريهم دروب هنالك في ظلال الفكر تاه ننادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، لا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، لا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أحمده سبحانه، وأصلي وأسلم على خاتم رسله المصطفى ونبيه المجتبى وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة، حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين، فوالله ما أحوجنا، والله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، إلى كتاب ربنا جل وعلا، وما صح من سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان، خاصة في هذه الأيام التي اختلط فيها الحابل بالنابل، وضيعت فيها الأصول والثوابت إلا من رحم الله، والله المستعان. أحبتي في الله، بدأنا في الحلقة الماضية الكلام عن عمل من أعمال الجاهلية، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من مسائل الشرك ومن الأفعال الشركية، عافى الله الجميع. هذا العمل هو التطير، هو التشاؤم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في سنته، وتوعد من قام بهذا العمل بأشد أنواع الوعيد، فقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، قالها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات ليؤكد هذا المعنى، ولينتزع ما استقر في العقول والقلوب والأفهام عند العرب آنذاك من صور التشاؤم التي اشتهرت في أيام الجاهلية قبل الإسلام. وذكرنا وعددنا هذه الصور، وقلنا في الحلقة الماضية، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشاؤم، ورغم أن المسلم لا يعلم طريق التشاؤم أبدا في حياته، لأن قلب المسلم موقن بما عند الله جل وعلا، معتمد متوكل على ربه ومولاه، يحسن الظن بالله جل في علاه، لذلك لا يمكن أن يوجد على وجه هذه الأرض مسلم موقن بأن الله جل وعلا بيده مقاليد الأمور ثم يتشاءم. ومع ذلك عددنا صورا من التشاؤم تدب في أوصال المسلمين في هذه الأيام، والله المستعان. ذكرنا منها على سبيل المثال، هناك من يتشائم إذا وقف طائر البومة على بيت من البيوت وقال هذا نذير شؤ بأن صاحب هذا البيت سيموت وهذا ضلال. هذا سوء فهم، هذا إساءة ظن بالله جل وعلا، بل هذا من سوء الأدب مع الله جل وعلا، لأنه أدخل نفسه في أمر من أمور الغيب الذي اختص الله جل وعلا نفسه بعلمه. ونهانا الله جل وعلا أن يتجرأ الواحد منا على ربه ومولاه، فقال ربنا جل في علاه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وذكرنا من أنواع التشاؤم عند بعض المسلمين أن يتشاؤم الواحد إذا رأى رجلا صاحب عاهة عافى الله الجميع، أو يتشاؤم برقم من الأرقام كرقم 13، أو إذا أراد أن يسافر أو أن يبدأ في عمل يفتح المصحف فإذا وقع بصره على آية فيها نعيم أو جنة مضى، وإذا وقع بصره على آية فيها عذاب أو نار عافى الله الجميع وقف في مكانه. ومنهم من أجل بل وغير حياته كلها من أجل هذا العمل، من أجل التشاؤم. وقلنا هناك من بين الصفوف من لا يعتد بمثل هذه الأمور، لا ده مش ممكن يتشاءم من طائر بوم أو من لون أسود أو من رقم أو من أي شيء، لا لا، هو لا يعترف بمثل هذه الأمور، ولكن يتشاءم بسبب ضيق الأحوال التي نعيشها الآن، بسبب قلة الأرزاق، بسبب غياب البركات. وتكلمنا عن هذا الصنف وتحاورنا مع هذا الصنف، وذكرنا آخر لا يخاف على نفسه الآن ولكنه يخاف على ذريته من بعده، وذكرنا له الحل من قبل الله جل وعلا. والليلة بإذن الله جل وعلا مع صنف ثالث أو رابع أو خامس، مع صنف جديد من المسلمين قد حل به التشاؤم، بل وسيطر على عقله وعلى قلبه وبلغ به التشاؤم كل مبلغ، عافى الله الجميع. السبب، السبب إيه؟ كثرة الذنوب والمعاصي. هذا الرجل يتجرأ على ربه ومولاه وهو يعلم ويقر. هذا الرجل قد فرط في الفرائض والواجبات، لا أقول في السنن والنوافل والمستحبات، بل حتى ضيع الفرائض. ومنهم من قد ارتكب الكبائر عياذا بالله، شرب الخمر أو وقع حتى في الزنا، أسأل الله جل وعلا الستر والعافية في الدنيا والآخرة. صنف قد تجرأ على الذنوب والمعاصي وقد وقع في أصناف وألوان من المحرمات، وهو يظن بأنه الآن يساق به إلى النيران، لا يرى أمامه إلا طريق النار. أقول والله المستعان، هذا الشعور وهذا الإحساس والله هذا فأل حسن. فأل حسن؟ إيه والله، أن يرزقك الله جل وعلا الإفاقة والشعور بالذنب وبالتقصير، وأن يعلمك الله جل وعلا من عمل نفسك، وأن يمهلك الله جل وعلا قبل فوات الأوان، هذا والله فيه خير. أنت ما زلت في الدنيا على ما قدمت، ولكن ما زال أمامك الفرصة للتوبة، للرجوع، للأوبة. يقول: يا شيخ أنا قدمت كذا وكذا 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 من الذنوب والمعاصي والمخالفات. منهم والله من عدد أصنافا يشيب لها شعر الولدان، ولكن أقول ربنا جل وعلا غفور، ربنا جل وعلا حليم، ربنا جل وعلا رحيم، ربنا جل وعلا يستر العبد ولا يفضحه جل جلاله وتقدست أسماؤه. يكفي أن أتلو عليك قول الله: قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أنت شايف النداء في بداية الآية لمين؟ يقول رب العالمين: قل يا عبادي، يا الله، هذا الذي فرط، هذا الذي ضيع، هذا الذي غير، هذا الذي بدل، ثم استشعر ما عليه من الخطورة وتاب وأناب إلى الله جل وعلا، يخاطبه الله جل وعلا بهذا الخطاب: قل يا عبادي، ما أخرجه الله جل وعلا من عبوديته، وما أخرجه الله جل وعلا من هذا القدر وهذا الشأن أن يكون عبدا لله جل وعلا. لا والله، بل قربه الله جل وعلا إليه على ما كان منه. إيه والله، اسمع: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ارتكبوا ما لا يتخيله بشر ولا يطيقه عقل من الذنوب والمعاصي والمخالفات، بل حتى من الكبائر عياذا بالله، أسرفوا على أنفسهم في هذا الطريق. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إياك أن تيأس من رحمة الله جل وعلا، إياك أن تيأس من مغفرة الله جل وعلا. ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه، من أسمائه الرحيم، الرحمن، الغفور، الودود، جل جلاله وتقدست أسماؤه. يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بملء الأرض ذنوب ومعاصي وآثام، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لقيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. أبعد ذلك يقنط إنسان على وجه هذه الدنيا من رحمة الله جل وعلا ومن مغفرة الله جل وعلا؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما عليك إلا أن تندم على ما فرطت في جنب الله جل وعلا، ما عليك إلا أن تبكي بين يدي الله جل وعلا على ما فرطت وعلى ما قدمت، ما عليك إلا أن تعقد العزم على عدم العودة لما كنت عليه من الذنوب والمعاصي، ما عليك إلا أن تعاهد ربك ومولاك على عدم العودة: يا رب، تبت وأنبت وعدت من الآن. حبيبي في الله، كلنا أصحاب خطأ وكلنا أصحاب دلل، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الآن، الآن في هذه اللحظات، عاهد ربك ومولاك على عدم العودة لما كنت عليه من الذنوب والمعاصي والآثام قبل فوات الأوان. فوالذي لا إله لنا غيره ولا رب لنا سواه، لا أحد منا الآن يعلم من منا سيعود إلى أهله مطمئنا، ومن منا سيعود إلى كفنه وحنوطه. أسأل الله جل وعلا العفو والعافية. حبيبي في الله، لله ضر من قال: تزود من التقى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهما ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من صحيح مات لا من علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا توبة نصوح قبل الممات، إنه على كل شيء قدير، شايل هم الذنوب والمعاصي. أنزل هذا الحمل، وأنزل ما على كتفيك من هذا الهم، واطرح كل همك بين يدي ربك ومولاك، واعلم بأن ربك جل في علاه غفور ودود رحيم رحمن، يحب العبد ويحب منه التوبة. ربنا جل وعلا يغضب على من لا يسأل ربه ومولاه. إذن اطرح همومك بين يدي الله جل وعلا، وأمط عن نفسك هذا الأذى وهذا الحمل، ولا تتشاءم، فالمسلم لا يعلم ولا يعرف التشاؤم أبدا. هناك صنف آخر يتشاءم لا من أجل الأسباب السابقة، ولكن من كثرة الابتلاءات والأمراض التي ابتلاه الله جل وعلا بها، ابتلاءات عظيمة وابتلاءات شديدة، حتى أن هذا الرجل قد قارب على أن ييأس من رحمة الله جل وعلا. عافاني الله وإياكم، والله نماذج تعيش من بيننا الآن. أريد فقط في هذه الدقائق المعدودات أن أهمس في كل صاحب هم، وأن أستطيع أن أهمس في أذن كل صاحب بلوى، فأقول حبيبي في الله اصبر واحتسب، واعلم بأنك تسير على طريق الأنبياء والصالحين. فرب العالمين إذا أحب قوما ابتلاهم، إذا أحب الله جل وعلا قوما ابتلاهم، فهذه الابتلاءات والله علامة رضا ومحبة من رب الأرض والسماوات. بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بابا سماه باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فمن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، ومن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. هذه سنة كونية لله جل وعلا في خلقه. ابتلى الله جل وعلا أنبياءه وعباده الصالحين من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، واعلم، حتى لا أطيل النفس في هذا الموضوع، فقط اعلم بأن من أسماء الله جل وعلا الطيب، والطيب جل جلاله وتقدست أسماؤه لا يجاوره في جنته إلا الطيب من عباده. فالله جل وعلا يطيب عباده، يمحص عباده حتى يطيبهم حتى يدخلهم الجنة. لا يدخل جنة الله جل وعلا إلا الطيبون من عباده، فيمحص الله جل وعلا أهل الجنة في الدنيا بأنواع الأمراض والابتلاءات، رفعة للدرجات، مغفرة للذنوب والمعاصي والذلات، حتى يطيبهم، حتى يجهزهم الله جل وعلا للجنة. فأبشر واصبر واحتسب، واعلم بأنك تسير على الطريق الصحيح إذا صبرت. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا غفر الله جل وعلا له بها، وإلا حط الله جل وعلا له بها من ذنوبه ومعاصيه. الله أكبر. حتى الشوكة في ميزانك، نعم، رفعة لدرجاتك، مغفرة لذنوبك ومعاصيك وآثامك. ولله ذر من قال: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. فيا صاحب الهم أيها المبتلى، كن عن همومك معرضا، ودع الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء. حبيبي في الله، إياك من التشاؤم حتى في الأمراض. نعم، ما ابتلاك الله جل وعلا إلا ليعافيك، إلا ليمحصك، إلا ليرفع لك الدرجات، وليحط عنك الذنوب والمعاصي والمخالفات. هناك صنف آخر من المسلمين ينظر في أحوال المسلمين الآن، هو لا يتشاءم لنفسه، يعني لا بسبب ابتلاء ولا مرض عافى الله الجميع، ولا بسبب ذنوب ومعاصي، هو بين يدي رب العالمين يتوب لله جل وعلا في كل لحظة، يستغفر ربه ومولاه على كل ما قدم، يحاسب نفسه كل لحظة وكل يوم وكل ليلة قبل أن ينام، لا يرى بأسا من هذه الظروف التي نعيشها الآن، الظروف الاقتصادية ولا ضيق الأحوال، لا يتشاءم بأمر من هذه الأمور، لا يخاف على ذريته من بعده، فأمرها بين يدي العزيز الغفور. طيب متشائم ليه؟ يقول لك من الهجوم على شرع الله جل وعلا. نعم، وهذا أمر يستصعب على النفس، أن ترى الإنسان الذي خلقه الله جل وعلا في هذه الدنيا وأخرجه الله جل وعلا في هذه الدنيا ضعيف لا حول له ولا قوة، ويرعاه الله جل وعلا وينبته الله جل وعلا نباتا في هذه الدنيا، حتى إذا اشتد ساعده ووقف على ساقيه وأصبح له لسان وكلام مسموع، ومكنه الله جل وعلا وأعلى من مكانته في عمله، إذا بهذا المخلوق الضعيف إذا به يجاهر الله جل وعلا ويتعدى على حدود الله ويهاجم شرع الله، بل ويهاجم كل سنة من سنة الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا العبد قد نسي أو تناسى أو تغافل بأن الله جل وعلا ما خلقه في هذه الدنيا إلا لعبادته، ما خلقه الله جل وعلا ليجعل من نفسه حاكما وحكما على دين الله وعلى شرع الله، يقبل ما يوافق الهوى ويرد ما خالف هواه، ما خلقك الله جل وعلا من أجل ذلك، بل خلقك الله جل وعلا عبد تسمع لربك لسيدك لمولاك وتطيع، لا أن تحارب أصول هذا الدين وأصول هذه العقيدة، لا أن تقف في خندق ما بين الإسلام وبين الكفر عافى الله الجميع، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هذا وضع والله تقشعر منه الأبدان، فيأتي مسلم غيور على دينه يرى هذا الهجوم الشرس على ثوابت الدين فيقول أنا غير متفائل. أقول أخي وحبيبي في الله، مع هذه الغيرة على دين الله، ولكن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، نبينا صلى الله عليه وسلم والله كان يتفائل حتى في أشد الظروف، في أحلك الظروف، ما تشاءم النبي صلى الله عليه وسلم قط، ها هو صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة في طريق هجرته، وقد أعدت قريش جائزة لمن أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة، لا دي ثروة كبيرة جدا، الناقة تساوي الناقة الواحدة تساوي ثروة، فما بالك 100 ناقة أعدتها قريش جائزة لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وتتبع خطى النبي صلى الله عليه وسلم فارس من فرسان العرب يقال له سراقة. أنا عايز حضرتك تتخيل معي هذا الموقف، فلما يراه أبو بكر يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما خاف على نفسه، فيقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سراقة إنه يرانا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ويتقدم سراقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه فتغوص قوائم الفرس في التراب في الرمل فلا يستطيع الحركة، ثم يعاود سراقة مرة بعد مرة بعد مرة حتى يوقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ بحفظ الله جل وعلا له وبرعايته، ثم بعد ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم كلمات تمر على الآذان، ويجب عندما نسمع هذه الكلمات أن نقف معها وقفة، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعرض عليه الإسلام، يقول له يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم تخيل قد خرج من بلده مطرود صلى الله عليه وسلم، وقد أعد جائزة 100 ناقة لمن أتى به حيا أو ميتا، ومع ذلك في قمة التفاؤل والثقة بالله جل وعلا فيقول لسراقة بأنه سيصل إلى المدينة سالما غانما، وسيؤسس في المدينة يعني كيان للدولة الإسلامية، وسيحارب أكبر قوتين في ذاك الزمان الفرس والروم، وسينتصر على الفرس وعلى الروم، وسيؤتى بكنوز كسرى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وسيعطي النبي صلى الله عليه وسلم منها سراقة. الله أكبر. في قمة الشدة والضعف يتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تتخيل بأن ما تمر به الأمة الآن من ضعف أن هذا يدعو إلى التشاؤم، أبدا، لا والله، لا والله، سيظهر الله جل وعلا هذا الشرع، ويتم الله جل وعلا هذا الدين، ويرتضي الله جل وعلا للمسلمين صحيح هذا الدين. ولكن عليك أنت يا عبد الله أمور غير التشاؤم نتعرض لها بعد فاصل قصير إن مد الله جل وعلا لنا ولكم في الآجال والأعمار. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي في الله، يا من ضاق صدرك في هذه الأيام من الهجوم على شرع الله جل وعلا، اعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم والله ما ضاق صدره، والله ما تشاءم نبينا صلى الله عليه وسلم قط. وذكرنا بعد الفاصل موقف النبي مع سراقة في رحلة الهجرة، بل أزيدك وأقول وأذكر نفسي وإياك، فالهم واحد، إي والله، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ونحن نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين ما خرجوا من أجل القتال ولا الحرب، ولكن قدر الله جل وعلا عليهم هذا القتال. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر ونظر إلى جيش الكافرين، فإذا هم 1000 وزيادة معهم من العدة والعتاد ما يزيد وما يفيض، ونظر إلى جيش المسلمين فإذا هم 300 أو يزيدون قليلا، معهمش إلا فرس أو 2 على أصح الروايات، كان كل 3 من المسلمين يتناوبون الركوب على بعير، في قمة الضعف وقمة الخوف وقلة العدد والعتاد، ومع ذلك والله ما تشاءم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي إنسان في هذا الموقف سيقول نحن هلكنا ولا محالة، 1000 بكامل العدة والعتاد أمام 300 هيقضى عليهم ما فيش كلام، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه تعلق بالله جل وعلا في قمة التوكل على الله جل وعلا وإحسان الظن بالله جل وعلا، وقف في أصحابه ويقول إن الله جل وعلا وعدني 1 الطائفتين، وهو يقول صلى الله عليه وسلم متفائلا في أصحابه وكأني أنظر إلى مصارع القوم، لهم كأني شايف فلان يقتل هيقتل هنا وفلان هيقتل هنا، كأني أنظر إلى مصرع أبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف، دول مين؟ صناديد الكفر بمكة. مع هذا الضعف إيه والله ما تشاءم نبينا صلى الله عليه وسلم قط، وما تعلق قلبه إلا بربه ومولاه. وقد كان وقتل هؤلاء 4 وألقي بهم في قليب بدر، وكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم موتى، ولما قال له عمر يا رسول الله لقد جيفوا يعني أتكلم موتى؟ فقال له يا عمر والله ما أنتم بأسمع من كلامي منهم إلا أنهم لا يستطيعون الإجابة، وما تشاءم النبي صلى الله عليه وسلم قط حتى في هذه المعركة. سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث عند البخاري، وأنا أذكر هذه القصص وأقلب هذه الأحداث حتى أصبر نفسي وإخواني. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لها: لقد لقيت من قومك ما قد لقيت يا عائشة. هي تقول: انت جه عليك يوم أصعب من يوم أحد؟ اشمعنا أحد؟ في أحد انكشف المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذيع في أرض المعركة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وعصى بعض الرماه أمرا مباشرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقات المغفر في وجنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. حدث في أحد الكثير للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لها: لقد لقيت من قومك ما قد لقيت يا عائشة، شفت كثير وكله في ميزان حسناته، بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يعني في رحلة الطائف. يقول: يوم أن عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال في رحلة الطائف، عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعوهم إلى عبادة الله جل وعلا، فما كان منهم إلا أنهم أخرجوا صبيانهم وسفهاءهم وعبيدهم يلقون المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحجارة، الله أكبر، حتى أدميت قدماه الشريفتان، بأبي أنت ونفسي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: فانطلقت وأنا مهموم، ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، مكان يبعد عن الطائف تقريبا 35 كيلو، مشاها النبي صلى الله عليه وسلم على قدمي، مشى هذه المسافة وهو هائم على وجهه مهموم. فيقول: فإذا بسحابة، وهذه السحابة كانت جبريل عليه السلام، فسلم علي وقال: يا محمد، لقد سمع الله قول قومك لك، فأرسل معي ملك الجبال. فسلم ملك الجبال على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إذا أردت أطبقت عليهم الأخشبين، جبال التي تحيط بمكة. انظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحالة، أخرجوا صبيانهم وعبيدهم وسفهاءهم يلقون المصطفى بالحجارة صلى الله عليه وسلم حتى سال الدم من قدميه الشريفتين، مشى أكثر من 35 كيلو هائما على وجهه، ومع ذلك والله ما تشاءم النبي صلى الله عليه وسلم وما يأس رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. يقول له ملك الجبال: إن أردت أطبقت عليهم الأخشبين وانتهى أمرهم، انتهى أمرهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيئا. هؤلاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم وقد كان، ونحن الآن نقول كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يخرج من أصلابهم هؤلاء الذين تجرأوا على دين الله وعلى شرع الله وعلى سنة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيئا، لعل الله جل وعلا ينصر هذا الدين على يد أبنائهم. الأمر أمره، والملك ملكه، والعبيد عبيده، وملكوت كل شيء بيده. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، ونحن نعلم بظروف هذه الغزوة، تجمعت قبائل العرب مع اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه في المدينة، جيش عدده 10,000 مقاتل. الله أكبر. حاصروا المدينة والمسلمون في قمة الخوف وفي قمة البرد وفي قمة الجوع، كان الواحد منهم والله لا يأمن على نفسه أن يخرج لقضاء حاجته للخلاء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط حجرين على بطنه من شدة الجوع في هذه الأيام. صور لنا ربنا جل وعلا هذا المشهد العجيب الرهيب في كتابه فقال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، يعني من الخوف، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذا الموقف قمة الخوف وقمة الجوع وقمة البرد، ومع ذلك والله ما تشاءم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال بأنها النهاية قط، ما قال في نفسه أبدا ولا لغيره بأنها النهاية وسينتهي دين الله جل وعلا على وجه هذه الأرض. لا والله، فدين الله جل وعلا باق إلى قيام الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، شاء من شاء وأبى من أبى. ربنا جل وعلا هو الذي يحفظ هذا الدين، وهو الذي يحفظ شرعه، وهو الذي يحفظ سنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. مع هذه الظروف قمة التفاؤل، إيه والله. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند الإمام أحمد في مسنده، يقول: ونحن نحفر الخندق أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحفر خندق حول المدينة، قال: ونحن نحفر هذا الخندق عرضت لنا صخرة لا تعمل فيها المعاول، لا تتكسر، صخرة قوية كبيرة. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول وقال: بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر، هذه الصخرة اتكسر ثلثها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكان هذا. مفاتيح الشام وأنت محاصر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم في قمة الخوف والجوع والبرد، وأنتم الواحد منكم لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء لقضاء حاجته. نعم، يقينه في ربه لا ينقطع، يقينه في أن الله جل وعلا سيظهر هذا الدين على وجه هذه الأرض ليس له حد، يقينه في الله جل وعلا وتوكله على الله جل وعلا ليس له حد. الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، ثم ضرب ضربة ثانية فكسر ثلث الحجر، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الفرس. الله أكبر، مفاتيح فارس. ثم يقول: والله لكأني أبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكان هذا. في هذه الظروف يبشر المسلمين بأنه سيفتح الشام وسيفتح الله جل وعلا عليه الفرس، بل في الضربة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذا. محاصر صلى الله عليه وسلم، ليس معهم ما يكفيهم حتى من الطعام والماء، الجوع قارس والبرد شديد، ومع ذلك يعد المسلمين بأن الله جل وعلا سيفتح عليه وبأن الله جل وعلا سيمكن لهذا الدين. نعم، هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أسوتنا صلى الله عليه وسلم. تعرف كانت النتيجة من شدة تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن بث النبي صلى الله عليه وسلم في عقول وقلوب أصحابه هذا المعنى وهذا التفاؤل، قال الله جل وعلا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. دول هم اللي كان بلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف، هم لكن بعد تثبيت الله جل وعلا وبعد تفاؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زادتهم هذه الأحداث إلا ثباتا على ثباتهم. أما الصنف الآخر، أما المنافقون عافاني الله وإياكم، وهم في كل زمان وفي كل مكان، حتى في عصر النبوة، في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك منافقين عافى الله الجميع. لا دلك لهم موقف ثاني، المؤمن يزداد ثباتا على ثباته بيقينه بالله جل وعلا. عارف المنافق قال إن محمد صلى الله عليه وسلم يعدنا بكنوز كسرى وقيصر ونحن لا نستطيع أن نذهب إلى الخلاء لقضاء الحاجات. يقول الله جل وعلا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الله أكبر. فكانت النتيجة أن نصر الله جل وعلا رسوله نصرا عزيزا مؤذرا مع هذه الفاقات ومع هذا الخوف ومع هذا البرد ومع هذا الجوع، نعم بتثبيت الله جل وعلا لنبيه وللمؤمنين. هذه هي سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبث هذه الروح وهذا الخلق وهذا العمل والتفاؤل واليقين وإحسان الظن برب العالمين في نفوس صحابته في كل وقت وفي كل حين وفي كل موقف. يعني يقول عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم، يقول بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل يشكو من الفاقة، يعني من العوز من الحاجة، وأتاه آخر يشكو من قطع السبيل، يعني من اللصوص وقطع الطريق، فصبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي يا عدي هل رأيت الحيرة، حيرة دي مدينة من مدن العراق، هل رأيت الحيرة؟ فقال عدي لم أرها وقد أنبئت عنها، أنا ما شفتهاش لكن عرفها سمعت عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن طالت بك حياة لترين الضعينة، يعني المرأة المسافرة ترتحل من الحيرة اللي في العراق حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. ده المسلمين بيشتكوا الضعف العوز الحاجة الفقر التعذيب التنكيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يبث روح التفاؤل في قلوب المسلمين. يا عدي إن طالت بك حياة لترين الضعينة، ترتحل من الحيرة بالعراق حتى تطوف ببيت الله الحرام لا تخشى إلا الله. ثم قال عدي في نفسه المرأة المسافرة ترتحل لا تخاف أحدا، أين دعار طيق، دول قطاع الطريق اللي لا يتركون رجلا ولا امرأة ولا قافلة ولا تجارة ولا أي شيء يمر حتى ينالوا منه، طب دول هيبقوا فين؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قال حاتم يا رسول الله كسرى بن هرمز، كسرى اللي احنا عارفينه ملك الفرس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كسرى بن هرمز ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بملء كفه من الذهب أو الفضة لا يدري ولا يجد من يأخذ منه هذا العطاء وهذه الصدقة. يعني ربك سبحانه وتعالى سيمن على المسلمين وسيغني المسلمين من فضله ومن واسع عطائه حتى يخرج الرجل بملء كفه صدقة من الذهب أو الفضة فلا يجد من يأخذ منه هذه الصدقة. ما فيش بين المسلمين، ولن يترك الله جل وعلا بين المسلمين فقير. فيقول عدي رضي الله عنه وأرضاه والله لقد رأيت الضعينة المرأة المسافرة تصديقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم تخرج من الحيرة بالعراق حتى تطوف ببيت الله الحرام لا تخشى أحدا إلا الله، وكنت ممن فتح الله جل وعلا عليهم كنوز كسرى، ولئن طالت بي حياة لأرى ما وعد أبو القاسم به صلى الله عليه وسلم بأن الرجل يخرج بملء كفه صدقة فلا يجد من يأخذ منه هذه الصدقة ولا هذا الذهب ولا هذه الفضة. النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يجلس بجوار الكعبة ويأتيه خباب ابن الأرت رضي الله عنه وأرضاه، حديث عند البخاري، قمة التعذيب والشقاء والتعب والفقر والعوز. فيقول خباب للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ يعني مما ألم بنا من الفقر والعوز والحاجة والضعف والعذاب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم، يعني من الأمم السابقة، يحفر له حفرة في الأرض ويوضع في هذه الحفرة ويمشط بأمشاط من حديد ما بين عظمه وعصبه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فينشر نصفين حتى يسقط شقاه على الأرض، فلا يرده ذلك عن دين الله شيئا. والله لا يتمن الله جل وعلا هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف أحدا إلا الله والغنم على ذئبه أو الذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. يا أخي، سيتم الله جل وعلا هذا الدين، والله سترفع راية الإسلام وراية أهل السنة والجماعة على وجه هذه الأرض. هذا وعد الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ألا قلبت بصرك في صفحات التاريخ؟ أين همجية التتار على بلاد المسلمين؟ أين الحملات الصليبية على بلاد المسلمين؟ أنسيت سرقة يعني القرامطة للحجر الأسود من الكعبة؟ وقد دخلوا بيت الله الحرام وفعلوا ببيت الله الحرام وبالكعبة الأفاعيل، خلعوا بابها ومزقوا كسوتها وانتزعوا الحجر الأسود من مكانه وأخذوه معهم وهم يصيحون: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ الله أكبر. وقتلوا في فناء الحرم يعني ما يقرب من 30,000 حاج، وظل الحجر عندهم حوالي 22 عام، والمسلمون يطوفون ببيت الله الحرام والحجر ليس في مكانه، الحجر الأسود. أنسيت هذه الأحداث؟ ثم ماذا؟ ثم أظهر الله جل وعلا دينه ومكن الله جل وعلا للمسلمين. أنسيت هدف الفاطميين من بناء الجامع الأزهر؟ الفاطميون بنوا الجامع الأزهر ليه؟ عشان يكون في هذه المنطقة مصدر وأساس لانتقال المذهب الشيعي ولتعميم المذهب الشيعي. فيشاء الله جل وعلا رب العالمين أن يجعل من هذا المكان ومن هذا الأزهر منارة لأهل السنة والجماعة، ويخرج الله جل وعلا منه علماء حملوا راية الإسلام ورفعوا راية أهل السنة في كل مكان. هذه سنة لله جل وعلا في أرضه. بيت المقدس ظل في يد الصليبيين أكثر من 200 عام حتى جعلوه مخزن للأسلحة ومرتع للخيول، عافى الله الجميع. ومع ذلك رده الله جل وعلا على يد صلاح الدين. لن يرتفع صوت الباطل على الحق، وإن ارتفع صوت الباطل على الحق كأنه ظاهر عليه أماطه الله جل وعلا ومحقه الله جل وعلا وأعلى عليه الحق. ربنا جل وعلا قال: إن تنصروا الله ينصركم. انصر الله جل وعلا بتطبيق شرعه على نفسك وبالتزام أوامره ونواهيه على نفسك وعلى أهل بيتك وعلى من تعول، واترك الأمر لمن بيده الأمر. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الحق تبصره القلوب، لأن الحق شمس لا تغيب، ويبقى الشاردون بغير هدي تناديهم وتغريهم.